الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في هذا اليوم المتمم للشهر الرابع من عام 45 و400 وفي دار الحديث يونس بن ابراهيم بن شعيب نعلق بما يتيسر على المنظومه المنسوبه من شيخ الاسلام ابن تيميه وهي المسماة باللامية وقلنا منسوبه لان بعض اهل العلم لا يثبتها اليه فإن كانت العقيدة التي تضمنتها هو ما قد سطر عن شيخ الإسلام رحمه الله سواء في الواسطية أو في غيرها من الكتب المصنفة هي العقيدة سميت لامية لأنها تختتم بأحلام وهي عبارة عن 16 بيتا تضمنت مهمات العقيدة وإشارة إلى كثير مما يدخل في الباب لو أراد الطالب أن يتوسع فيها لربما أظهر الجميع أبواب العقيدة والحمد لله قد شرحتهما أي هذه المنظومة مع الحائية في كتاب مستقل وقد طبع مرارا وندرسها في أربع مرحلات لأنها يمكن أن تدرس مجلس واحد فيستفيد منها الطلاب وينشر بها الخير. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل. هذا البيت ظاهره أن شيخ الإسلام سئل عن نظم عقيدة السلف أو عن مذهبه في العقيدة. يا سائلي عن مذهبي عن طريقي الذي أسلكه. ليس المراد به المذاهب الأربعة الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، لأن كلمة مذهب أعم من هذا، فهي دليل على العقيدة والطريق الذي يسلك. ولهذا يقول العلماء مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، وعقيدتي العقيدة ما يعقد عليه في القلب، فإن طابق الواقع فعقيدة صحيحة وإن خالف الواقع فعقيدة فاسدة. فاعتقاد أن الله في السماء على عرشه استوى هذه عقيدة صحيحة، واعتقاد الحلولية أن الله في كل مكان هذه عقيدة فاسدة، واعتقاد فضيلة الصحابة عقيدة صحيحة، واعتقاد فسق الصحابة كما هو شأن الرافضة عقيدة فاسدة. العقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. متى تكون صحيحة؟ إذا طابقت الواقع ودلت عليها الأدلة. رزق أعطي، الرزق العطاء، الهدى العلم، وقد يراد به التوفيق، فهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل، وهداية التعليم والدلالة والإرشاد عامة. قال الله عز وجل عن نفسه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عن دلالة الإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من للهداية؟ يسأله من يسأل سؤال المسترشد، لأن الذين يسألون الأسئلة إما سؤال تعنت أو سؤال استرشاد أو سؤال تعليم، إن غير ذلك من أوجه الأسئلة. فمن سأل الهداية صادقا وفقه الله سبحانه وتعالى لها ويسر له سبيلها. اسمع، يعني سمع استجابة لا سمع مجرد، فكم من يسمع الكلام ولا يستفيده، لكن اسمع سماع تعقل واستجابة وتفهم، كلام محقق في قوله، كلام عالم محقق بنى عقيدته على الأدلة الصحيحة وعلى مذهب السلف، وإذا تكلم تكلم بطريقته. فمثل هذا يستفاد منه ويؤخذ عنه، بينما لو كان غير محقق لربما كان متشككا، لكن هذا محقق قد حقق المسائل العقدية والمسائل الفقهية. هذا الباب المهم، تحقيق العلوم حتى لا تلتبس عليك الفهوم ولا تبقى يعني متشككا بما أنت عليه، لا سيما باب العقيدة متفق عليه بين العلماء، إلا ما كان من بعض المسائل الاتفاق بأصلها وربما يختلفون في تفريعاتها، مثل النفس لله عز وجل. كثير من أهل العلم يثبت النفس صفة لله عز وجل من صفات الذات، وبعض أهل العلم يثبت النفس هي الذات المتصفة بالصفات. فأهل السنة يثبتون النفس، ثم اختلفوا هل هي الذات الموصوفة بالوجه واليدين والسمع والبصر والقوة والقدرة، أم هي صفة من صفات الذات كالغضب أو كالسمع أو كالرضا أو كالعلم. فالصحيح أنها الذات لا ينثني عنه، لا ينثني لا يتحول لا يميل، لأن الثني الميل والتحول عنه عن المعتقد الصحيح، ولا يتبدل ولا يتغير، لأنه ما هو باب اجتهاد بحيث أنك اليوم قد ترجح أن تحية المسجد واجبة وبعد أيام تنظر في الأدلة وتقول مستحبة، أو مثلا تقول السترة واجبة وبعد أيام تقول ظهر لي من الأدلة أنها مستحبة. هذا في باب الفقه، تجد أن الشافعي رحمه الله له مذهب في العراق ومذهب في مصر، وفي كثير من المسائل خالف في مصر ما قد كرره في العراق، لكن باب العقيدة ما يتغير. الرحمن على العرش استوى من أول ما تدخل دار الحديث، بل من أول ما تعقل إذا وجدت من يعلمك إياه. الرحمن على العرش استوى إلى أن تموت، ما يوم من الأيام يتغير الاجتهاد أبدا، وهو السميع البصير، يغضب يرضى يسخط، له وجه إلى غير ذلك من الأبواب. ذكر هذين البيتين رحمه الله كالمقدمة بين يدي القصيدة، ومدح نفسه بالتحقيق والثبات، ليس من باب تزكية النفس المذمومة، وإنما من باب أنه على الحق وعلى الهدى. قد تسمعون بعض الناس يقول لك كيف تمدح نفسك؟ صح، مدح النفس وتزكية النفس بما ليس فيها لا يجوز، ومدح النفس بما فيها من باب التبجح والعجب لا يجوز، لكن مدح النفس لإغاظة أهل الباطل أو لإظهار الحق الذي أنت عليه قد يتعين. فمثلاً يأتي أهل البدع ويذمون أهل الحق: من أنتم وإيش معكم ومن أنت؟ للعالم أن يقول: الحمد لله عندي من العلم ما صرت به أميز بين الأحكام الشرعية وأصل به إلى المقاصد النبوية بإذن الله عز وجل. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتمثل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكن الصديق منهم أفضل. بدأ بهذا الباب لكثرة المخالفين لي. الرافضة تخالف فيه، الخوارج يخالفون فيه، الناصبة تخالف فيه، الباطنية تخالف فيه. إذا لابد من تحقيق القول في الصحابة، أولا لأن الله مدحهم وأثنى عليهم، والرسول مدحهم وأثنى عليهم، ويجب علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله ونثني على ما أثنى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا للدفاع عنهم من المبطلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دافع عن أصحابه: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وأيضا للدعاء لهم، لأن الله أمرنا بذلك.
شكل هذه.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن عقيدة أهل السنة الكف عما شجر بينهم. إذن هنا أمور: وجوب محبتهم، ذكر محاسنهم، الاستغفار لهم، الكف عما شجر بينهم. أربع أمور لا يستقيم شأن المكلف مع الصحابة إلا بها، والإشاعة لها. فهم نقلت القرآن ونقلت السنة ونقلت العقيدة، والطعن فيهم طعن في القرآن والسنة والعقيدة، والطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في الله عز وجل، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وهذا يطعن فيهم. فيكون حب الصحابة كلهم بدون تفريق بينهم لي مذهب، لي طريق أسلكه مع تفاضلهم. نحن نؤمن بتفاضلهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، وهكذا أهل بدر أفضل من غيرهم، ومن آمن قبل الفتح أفضل من آمن بعد الفتح، وأصحاب بعثة رضوان لهم فضل ومنزلة عظيمة. لكن مع ذلك في الجملة كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت هذا الشرف: لا يذكر إلا باليمين، ومن ذكرهم بغير اليمين فهو على غير السبيل. لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. رد على الناصبة: الناصبة يحبون الصحابة ويرضون آل البيت، والرافضة يحبون ويغلون في آل البيت ويغلون بقية الصحابة، والخوارج يكفرون الجميع. نسأل الله السلامة والعافية. وأهل السنة والجماعة يحبون الصحابة جملة ويؤمنون بحق آل البيت الصالحين. أبو بكر رضي الله عنه يقول: اركبوا آل محمد، اركبوا محمدا في آل بيته، لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابته. ولكلهم قدر على وفضائله، ولو يوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ساعة، ولو رأى في مجلس وهو مؤمن به، له قدر منزلة لا يصل إليها غيره، ولو كان أعبد منه، ولو كان أعدل منه. فشرف الصحبة لا يوازيها شيء. قيل لعبد الله بن المبارك: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال: معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول اللهم ربنا ولك الحمد. معناه أن معاوية أفضل، وفعلا معاوية صحابي، وعمر بن عبد العزيز تابعي، له ميزة من حيث العدل، من حيث الإيمان، من حيث العلم، من حيث الخير، لكن لم يصل إلى درجة الصحبة. فهذا أمر لابد من تحقيقه. الصحابة كلهم عدول، الصحابة منزلتهم أي شرف الصحبة لا يصل إليه أحد بعدهم، لكن الصديق منهم أفضل. على الحديث الذي تقدم كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر علينا ذلك. وهكذا أجمع البقية على أن علي رضي الله عليه رابعهم. وهكذا علي بن أبي طالب يسأل من أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال له ابنه خشي أن يقول عثمان، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا محل إجماع في ترتيب الصحابة من حيث الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن حيث الفضيلة كان بعض السلف ربما يقدم علي في الفضيلة لا في الخلافة، لكن استقر الشأن الآن على تقديم عثمان، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فلم أجدهم يقدمون على عثمان أحدا. وبقية الصحابة لهم شأن، لهم فضائل، لهم ذكر، فلا نلتفت إلى ما وقع بينهم، ولا نذمهم فيما حصل منهم. فإما أن يكونوا قد غفر الله لهم كما لأهل بدر، علم ما شئتم فقد غفرت لكم، وإما أن تكون لهم حسنات ماحية، ولهم تأويل في بعض فعل، ولهم توبة، ولهم ابتلاءات، فلا يذكرون إلا بالجميل. من باب الفائدة، كنت قد قلت في المنظومة الذكورية في شأن الصحابة: وحب صحب للرسول واجب، يبغضه منافق مجانب، قد عايشوا التنزيل والقرآن، وفضلهم وخيرهم قد بانا، فضلهم ربي على من بعدهم، وهم حقيق حيث أبلغ جهدهم، فأخلصوا قولا وفعلا مع عمل، وتوبة صادقة من الزلل، أعلاهم فضلا هو الصديق، صاحبه في الغار والعتيق، يليه بالفضل أبو حفص عمر، له مناقب لنا فيها عبر، قد وافق القرآن والتنزيلا، أبلى بلاء لن ترى مثيلا، ثالثهم عثمان بالفضيلة، صهر الرسول سالك سبيلا، من النبي زوج بابنتين، كريم طبع كان ذا النورين، رابعهم خيرا وفضلا طرا، أبو تراب يا لها من بشرى، ابناه سيدا شباب الجنة، قد صح هذا عن طريق السنة، تمامهم بالفضل أعني العشرة، خير الصحابة والثقات البررة، سعد سعيد وأبو عبيدة، وطلحة أفعاله رشيدة، ثم الزبير وابن عوف بشروا، بجنة جميعهم قد ظفروا، عائشة في الفضل مع خديجة، وقذفها كبر بغير ريبة، بقية الصحابة الأخيار، مهاجرين ثم من أنصاري، ومثله حق لآل المصطفى، أخص منهم صالحا قد اكتفى، سيدة النساء أعني فاطمة، وحق كل صاحب في ترجمة، ليذكرون بسوى الجميل، فضلهم في محكم التنزيل، وحبهم فرض علينا واجب، منهجهم هو الطريق الصائب، يبغضهم رويفض المنافق، فاحذر هديت ذا سبيل الماحق، واحذر من الغلو بالأفاضل، طريق صوفي قبيح عاطل. قال رحمه الله: وأقول بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. بعد أن تكلم عن فضائل الصحابة ناسب أن يتكلم عن عقيدة السلف في القرآن. وعقيدة السلف في القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ قولا أي تكلم به حقيقة وسمعه جبريل وهو يتكلم به، وإليه يعود بآخر الزمان، يقبض من صدور الرجال ويقبض من الصحف، فلا تبقى في الأرض منه آية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأقول أي أعتقد في القرآن الكريم الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله عز وجل ما جاءت به آياته. وكلم الله موسى تكليما: يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله. فهو الكريم أي الصفات الحميدة المجيدة المنزل من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي في جميع ما يتعلق بالإيمان أستدل بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت عن مسألة علمية أو عملية أتي بدليلها قال الله قال رسوله، ومن حيث الحجية إذا صحت السنة فهي الحجية في القرآن، ومن فرق بين ذلك وقال خبر الآحاد لا يقبل قوله مبتدع. فيقبل بالعقيدة دليل القرآن ودليل السنة المتواترة والآحاد، وهكذا بالفقه. وقال أقول قال الله جل أي عظم جلاله عظمته وعلى سبحانه وتعالى، والمصطفى الهادي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أسماء المصطفى ولكنها من صفاته الهادي، فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم الدال والمرشد إلى الخير. ولا أتأول ولا أحرك، المراد بالتأويل هنا التحريك، مع أن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير، قد يأتي بمعنى الحقيقة، قد يأتي بمعنى العمل، لكن المراد به هنا التحريف، طريق المعتزلة والأشاعرة والجهمية ومنهم. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، الرحمن على العرش استوى أمرها كما نقل الطراز الأول الصحابة، الرحمن على العرش استوى، ومعناها معلوم، الاستواء معلوم هو الارتفاع والصعود والظهور وقيل الاستقرار أيضا. ولا تتأول معنى قول المبتدع الاستواء هو الاستيلاء، هذا تفسير باطل، فهو مستوى على عرش يعلن على عرش. فكذلك الغضب يغضب غضبا يليق بجلاله، الرضا يغضب رضا يليق بجلاله، السخط يسخط رضا سخطا يليق بجلاله، بجميع آيات الصفات لا تثبت بعضا وتنفي بعضا كما فعل الأشاعرة، ولا تنفيها جميعا كما فعل المعتزلة، ولا تنفي الأسماء والصفات كما فعل الجهمية، بل عقيدة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السمع البصير حقا على حقيقتها. الغضب عند أهل السنة صفة من صفات الله، عند المبتدعة هو الانتقام أو إرادة الانتقام، هذا تأويل وتحريف كما نقل الطراز الأول أي الصحابة ومن بعدهم ممن سار على سيره. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني لو جاء واحد
سنابي هدا هدا
لو جاء واحد يقول لك كيف أنت تثبت هذا ويلزم كذا وكذا، قل له العهد على من نقلها، هم أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من الثقات الأثبات، فنأخذ عنهم ونقبل منهم. وأصونها عن كل ما يتخيل، عن التمثيل وعن التكييف وعن التعطيل، لأن أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب إما معطلة قالوا الله ليس له أسماء ولا صفات، أو ليس له صفات، أو ليس له بعض الصفات، وإما ممثلة يقول صفات الله كصفات المخلوقين، وإما مفوضة يقول هذه الصفات لا معاني لها. كل هذه مذاهب مبتدعة. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل، وأصولنا عن كل ما يتخيل. لأن المعطل الآن حين يقول الله ليس على العرش تخيل تخيلات في ذهنه ثم عطل، الله لا يغضب تخيل تخيلات في ذهنه وهي التمثيل ثم عطل. أهل السنة يثبتون لله الصفات وليس كمثل شيء من المصير، قبحا دعاء على من نبذ القرآن وراءه، نبذ أي رمى بالقرآن بدلالته والعمل به خلف ظهره، كما هو صنيع اليهود والنصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإذا استدل على أي مسألة يقول قال الأخطل، كما قال ابن القيم رحمه الله ودليلهم في ذلك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني. فالآن أهل السنة إذا أرادوا إثبات صفة من الصفات أو حكم من الأحكام ماذا يقولون؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع عليه السلف، يذكرون هذه الأقوال ويستدلون بها. والمبتدعة يحرفون الآيات ويحرفون الأحاديث. لماذا؟ قالوا قال الأخطل، قال الأخطل، يستدلون بقول رجل نصراني. فإن قالوا أسلم قلنا ربما قال هذه الأقوال وعقيدته لم تتغير، أو في الزمن الماضي، أو قد وجدت على غير هذا الوجه. والعجب أنك تقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، يقول لا هذا أحد، ويأتون إلى قول الأفضل لم يروى بسند وليس بمتواتر وليس بشرع، ويردون به كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن تكلم عن مسألة الصحابة وتعين حبهم والقول في القرآن وأنه كلام الله وحي وتنزيله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ثم القول في بقية الصفات لا سبحانه وتعالى وتعين العودة إلى منهج السلف، قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون، تضمن هذا البيت مسألتين. المسألة الأولى أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأبصارهم، يرونه في موطنين، الموطن الأول المحشر، والموطن الثاني الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بعيني رأسها. ومن فسرها بالانتظار فقد أبعد وأخطأ. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم في أدلة كثيرة ذكرها القرطبي في مؤلف السكن، وبحمد الله صلى الله عليه وسلم جمعها أيضا في مؤلف السكن جامع الصحيح والرؤية، ورددنا على أغلب شبه القوم التي يستدل بها المخالفون. وإلى السماء بغير كيف ننزل، هذه مسألة أخرى وهي إثبات صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية دل عليها السنة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وليس معنى ذلك أن السماء تظل تكون من فوقها، لأن بعضهم يفهم هذا فيقول كيف، وربما زعم أن السماء تقله تحمله، هذا فهم سيء. الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض والكرسي بالعرش كحلقة في فلاة، كيف يظن الظان في الله هكذا؟ بل نحن نؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزلا إليكم بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، وفي رواية ربنا، وفي الحديث أيضا إن الله يزن عشية عرفة، فنثبت صفة النزول، وبإثبات صفة النزول أيضا يثبت صفة العلو، لأن الذي ينزل هو الذي في العلو، الله عز وجل على عرش السماء. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وهذا البيت أيضا تضمن أمرين: الأمر الأول إمام الميزان، وهو ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال الله عز وجل: من ثقلت موازينه فهو في عباد، أما من ثقلت موازينه فهو في السر راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال توضع في كفة وأعمال توضع في كفة، فتدخل اسم الله وما كان من الأعمال الصالحة، ويوزن العامل والعمل والصحر كما جاءت الأدلة. وأيضا نؤمن بالحوض، وهو مجمع الماء، حوض كبير طوله وعرضه السماء مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من ورده شرب ومن شرب لم يظمى بعدها أبدا. الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الذي يمد الحوض، الكوثر نهر الجنة يمد منه الحوض. وأحاديث كثيرة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا اغتصب ورؤية شجاعة للحوض والصفين، وهذه بعضها. أرجو يعني أؤمل بأني منه ريا أنهل أشرب حتى أروى، لأن من شرب منه لا يظمى بعدها أبدا. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. هذه مسألة أخرى، الإيمان بالصراط، وهو الجسر الممدود على متن جهنم. الله عز وجل يؤمنكم بالله واردها، كان على ربك حتما مرضيا ثم نجي الذين اتقوا نظر الظالمين الجاهزية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع الأمانة والرحم جنبتي الصراط، ويمر الناس منهم من يمرك البرق، ومنهم من يمرك الريح، ومنهم من يمرك جري الخيل، ومنهم من يمرك الركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكدس على وجهه من أهل جهنم. وفي آخر الصراط إلى جهة الجنة القنطرة، يحبس عليها من تجاوز الصراط حتى تتب بينهم المقاصة، ولا يدخل الجنة إلا من صدي من الذنوب والآثام جميعا. والنار يصلاها الشقي بحكمته، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هذه مسألة أخرى، الإيمان بأن الكفار يخلدون في النار، وأن المؤمنين يخلدون في الجنة، كما قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقال بأهل النار وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك. إلا أنه يستثنى من يخرج من النار أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر من أمة محمد ثبتت فيهم الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني أخرج من، يقول الله له: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، وزن حبة خردل من إيمان، وزن ذرة من إيمان، إلى غير ذلك من الأدلة. ويخالف في هذا الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن إليه. والنار والجنة موجودتان الآن كما صحت في الأدلة، لا تثنيان أبدا ولا تزيدان. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله، كل حي عاقل أي مكلف من الجن والإنس، من مات فقبر أو كان في حكم المقبور تجري عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول الفتنة، وهي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه لا ينجو منها إلا أربع أصناف. الأول الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون عني تسألون. الثاني الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما باركت السيوف على رؤوس الفتنه. الثالث المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويامن فتان الكرم. الرابع الصديقون، على قول اهل العلم لانهم افضل من الشهداء. المساله الثانيه الفتنه الضمه في القبر حتى تتخالف الاضلاع، هذه شاملة لكل أحد إلا الأنبياء على الصحيح، وإلا جمهور العلماء يرون أن الأنبياء يدخلون بالضمة، والصحيح أنهم لا يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجي منها أحد لنجي منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. لو كان النبي يدخل بالضمة لقال لنجيت منها أنا. هذا هو الصحيح. المسألة الثالثة عذاب لمستحقيه من الكافرين وما إن شاء الله من المسلمين العصاة، ونعيم للمؤمنين. هذه الثلاثة أشياء التي تتعلق بالإيمان بالحياة البرزخية والقبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه ببعضه أيسر. ثم قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك. الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي اليمني، وأبي حنيفة هو النعمان بن ثابت، وإن كان يخالف في بعض المسائل كمسألة الإيمان، إلا أنه في هذه المسائل لعله يوافق أهل السنة والجماعة. ثم أحمد ينقل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، تلي مسألة القول بخط القرآن وضرب وسجن. وبعد ذلك عاد الناس إلى قوله بفضل الله عز وجل وصار مشهودا له بالخير والسنة. فإن اتبعت سبيلهم فموفقا، سبيل السلف الصالحين السير على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والأخذ بالكتاب العظيم ومنهج السلف الصالحين فموفق وفقه الله عز وجل. وإن ابتدعت خالفت هذا السبيل تعمدا قاصدا فما عليك معوله، لا يلتفت إليك ولا يحزن عليك. هذا تعليق مختصر على هذه المنظومة كما أسلفت لكم، فمن أراد التوسع يرجع إلى شروحها شرحتها في التعليقات الحسان على المنظومة المنسوبة للشيخ الإسلام، وهكذا يجد في كثير من كتب أهل العلم بيان ذلك، والله المستعان عليه الطفلان. وهنا بعض الأسئلة نجيب على بعضها إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. يقول ما نصيحتك لمن يضيق قلبه في الصباح من قراءة القرآن وطاعة الله وينشرح قلبه من الظهر إلى الصباح؟ لعله يعني لم يتيسر له الحفظ المطلوب، أو لعله قليل الحفظ ويثقل على نفسه، أو لعله لا يأخذ قصته من النوم والراحة، أو لعل الشيطان يرقبه في غير القرآن. فعليه أن ينظر إلى سبب هذا الحال، لأن الإنسان إذا قصر في النوم، إذا ثقل على نفسه الحفظ، إذا يعني شعر بثقل ما هو عليه أكيد يضيق الصدر. لكن عليه أن يستعين بالله ويكثر الاستغفار، ومثلا يوقف الحفظ لفترة يسيرة ويقرأ الصور السهلة ولو جزء عنها، يقرأ عن تدبر وتعقل حتى يجد نفسه وتشتاق إلى القرآن وتتردد بالقرآن وترتاح بالقرآن. يدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وذهاب همه ورمه. يقول يا حبذا أن تعيد لنا المناظرة التي دارت بين الدارين أو الأدرمي مع بشر المريسي. هذه طويلة لكن مختصرها نذكر ما ذكره الكناني في هذا الباب، وأنه سمع فتنة القول بخلق القرآن فقال من يبلغني إلى أمير المؤمنين؟ ما وجد سبيلا للوصول إلى أمير المؤمنين. فقال لولده إذا كان يوم الجمعة أنا أكون في أول المسجد وأنت في آخر المسجد، فبعد أن ينتهي الإمام من الصلاة أنت تقوم وترفع صوتك وتسأل: يا أبتي ما قولك في القرآن؟ والأب يجيبه. فذاك سأل من آخر المسجد والأب أجابه من أول المسجد: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. فالناس ضجوا وسمع الجميع، لأنه لو جاءهم وحده لسجنوه أو لغيبوه أو لقتلوه أو لطردوه، لكن هنا كل الناس سمعوا الكلام. إذن لابد من الاجتماع عند أمير المؤمنين، اتفقوا على يوم معلوم، فدخلوا على أمير المؤمنين فقال الكناني لبشر المريسي: تبدأ أنت أم أبدأ أنا؟ فقال له: أنت ابدأ. واتفقوا على أنهم يتكلمون بالتنزيل لا بالتأويل، يعني يستدل بالآية لا يستدل بالتأويل الذي عنده. فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: ما الدليل أنه مخلوق؟ قال: قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. فخرج من هذا، قال: قد قال الله عز وجل بشأن ملكة اليمن: وأوتيت من كل شيء، وقال: في الريح تدمر كل شيء، في أمور نحو هذا: ولم تدمر السماوات ولا الأرض وما دمرت المساكن، وهكذا أوتيت كل شيء ما أوتيت ملك سليمان. فإذا المراد خالق كل شيء مخلوق، والقرآن صفة الله. فقال بشر: بل مخلوق. قال له الكناني: خلقه بذاته أم خلقه في غير ذاته؟ فقال: أقول خلقه كما يخلق الأشياء. فسمي الكتاب الحجة من أجل هذا. قال له: أجب. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء. فقال أمير المؤمنين: قد حاد بشر، فما تفسيرها يا كناني؟ قال: إن قال خلقه بنفسه فقد كفر، لأنه جعل الله محل الحوادث، وإن قال خلقه بغيره فقد كفر، لأنه زعم أن صفة الله حالة بغير الله. والثالث أيضا، المهم كفره بذلك. ثم قال بشر المريسي: القرآن مجعول، وكل مجعول مخلوق. قال له: أنت تقر بهذا؟ قال: أقر أن كل جعل في القرآن بمعنى خلقه، يعني على لهجتنا اليمنية قل مغيرها يا خبير. قال: أبدا لله. قال: ما تكون في قول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ لا تخلقوا الله. لا تكون في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، خلقوا الملائكة. فجعل يذكر له من الآيات التي فيها جعل بمعنى صير حتى أفحمه. وفي آخر المطاف قال له: يا بشر، أرأيت هذا القول الذي تقوله أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال: جهله. قال: شيء جهله رسول الله تعالى. قال: أقلني. قال: علمه. قال: أقلت. قال: علمه. قال: علمه، تكلم به أم سكت به؟ سكت عليه. قال: سكت. قال: شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ألا يسعك السكوت عنه؟ ثم قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قالوا بأن الخليفة، يعني سبحان الله، كانت أول التفاتة من هذه المناظرة، إلا قد ضربوا العلماء، سجنوهم، امتهنوهم، قيدوهم فعلوا بهم الأفاعيل. ذكرت لكم عن بعضهم قبل ليلتين أن الخليفة سأله عن القرآن قال له كلام الله لك الآن حتى كسر أسنانه، ثم أمرهم أن يبلعوا أضراسه وهو يعني منتبه. تصور الآن لو أوجعك الضرس ذهب عند الطبيب يعمل لك إبرة مخدرة وعليك تتألم أحيانا، وهذا تقلع أضراسه. ليش يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ويسير؟ ومحمد بن نوح مات بقيوده، والإمام أحمد جلد جلد عظيم كبير. اقرأ رسالة المحنة لولده صالح أو اقرأ ترجمته السيرة على النبلاء. مسألة أخوان نزلت على المسلمين يعني فتنة عظيمة. كان أحمد بن أبي دؤاد يقول اقتلوا يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي، اقتل هذا الكافر أحمد بن حنبل كافر عنده. صلى الله السلامة والعافية. ما أكثر المحن التي تمر على الصالحين وعلى أهل العلم في كل عصر وحين. الله المستعان. قال أنا مريض ربي يضيق يحصل هذا لي اليوم عدة مرات ولمشاكل مع أصحابه بعضي القرى. أولا يا أخي تعالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. فإن كان المرض جسماني تداويت عند الأطباء الجسمانيين، وإن كان المرض نفساني إن كان عن مس أو سحر تداوى بالقرآن، وإن كان عن مرض وسواس قهري اذهب عند الطبيب ما هو عيب. تقول له أنا عندي وسوسة، أنا مهموم مغموم، يعني إذا كان بدون سبب بدون أي شيء يعطي لك علاج إن شاء الله بخير. يقول ما حال محمود الحسنات والطلاب العلم يستمع له؟ لا يستمع له إلا سبيل طالب علم يستمع للمذموم السيئات، هذا لا محمود ولا حسنات، مذموم سيئات. فإذا وجد طالب علم يستمع له هذا سفيه. لو علمت به في مركزي ما جلس عندي خمس دقائق إلا من إحدى التوبة، ولو علم به أحد من مشايخ العلم ما جلس. أخواني خليل، أخواني حزبي، أدري أين التميز عند بعضهم، يعني السلفية هابطة عند بعضهم. كيف تستمع للحزبيين؟ تركها إلى الحزبيين، تركها إلى الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من علمت ينصح ينصح يعجبه يجلس بين أهل السنة متميزا إلا أرحل غير مأسوف عليه. هؤلاء الأصناف يا أخوة يعني الذي يتعلق بأهل البدع ما تفرح به أبدا. كان عندي واحد من غيظة يعني يظهر الكلام بالأخوة المسلمين وبعدين تأثر بفكر بعض المخالفين كالحداد نحوه. المهم يوم أدخل أنظر الحالة إلا وهو يلمس فيه يقول كيف تدرس عند واحد يقرر لك أن ابن حزم إمام ويكفر ابن حزم. دعوته جلس معه ما لك يا فلان وكذا وأنا أتوب إلى الله وأنا لكن ما يتوب. المريض هذا على السنة ما يتوب إلا إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس التوبة عن حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المهم بعد أيام سمعت أنه عاد لي مذهبه الرجل. قلت أين فلان؟ في أي صورة الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام؟ قالوا ما هو موجود يعني بعد الظهر أو بعد العصر. قال سألت عن آية وأنا ما أنا موجود وإيش ناحي بطل لك من هذا المذهب الردي الذي أنت عليه. كتب ورقة أنه يتوب إلى الله وأنه كان مخطئ وأنه لا يعود ما هي إلا أيام وجاء أنا واحد من جنسه يزاهري هداه الله في ثلاث أيام أربع أيام إلا وقد أحدثوا حدثا تكلمت عليهم فوق الكرسي حدثت من طريقهم وأتى بعضهم يكذب يقول أنا ما قلت وهم يقولون لكن المرض قد دخل والآن تجد جاءت فتنة الجربوع دخلوا مع الجربوع يعني عظموا محمود الحداد فهكذا الذي عظم المبتلى لا تفرح به حتى وإن بقي بين أهل السنة دار في يوم من الأيام سيذهب إلى المبتدع لا بد أن تتميز عن أهل البدع محبة أهل السنة إيمان ومجالسة أهل السنة إيمان والتميز عن أهل البدع إيمان كيف تستمع للمبتدع ترك إليه تسلم عقله هب أنه واحد ما عندنا وحاض ما يوجد وحاض إلا عند أهل البدع هب أن عنده درس طيب ما عندك إلا أهل البدع تأخذ منه هذا الدرس أهل السنة درسوا جميع الدنون يتميزوا لا يصلح طالب علم يبقى مع أرطغرل ولا يبقى مع محمد حسنات ولا يبقى مع خالد الراشد ولا يبقى مع علي القرني ولا يبقى مع عايز القرني ولا يبقى مع من إليهم يقول ما نصيحتكم من جد السكر المهدري هذا عدي الذي جد السكر مالك المهدري عدي كعدامة مالك المهدري كيف جد السكر عدي الحمد لله قد كفى الله المسلمين الشر بفضل الله انظروا إلى تيسير الله قلنا ما شاء الله هذا الكتاب واثنينا عليه بل كنت قد بدأت أدرس بنفسي لما انحرفت تركنا الكتاب واستغنى أهل السنة عنه يسأل الله يقينا سعيد الحضرمي وإذا به يخرج لنا شرح للأجرومية وشرح للمتممة وشرح لكثرة الندى وتحقيقات في ليلة وضحاها استغنى الناس عن هذه الكتب وهكذا ذهب محمد عزام وكثير من الناس يقول يعني دخل علام دخل علام يسر الله مع قلة علمي وقلة بضاعتي وكسلي بكتاب هبة السلام الحمد لله قال الناس نريد تحقيق لبلوغ المرام ما عمري دار الكتاب عقدت عليه شهر شهرين وخرجناه تحقيقا مفيدا بإذن الله عز وجل دعوة أهل السنة واللادة أخي استغني عن كتب أهل البدع استغني عن دروس أهل البدع استغني عن محاضرات أهل البدع استغني الله من فضله يقول من مراد بعدم ذكر الصحابة إلا من جميل وعدم ذكرهم بالسوء لأن ذكر ما وقع من أحدهم يؤدي إلى ضيق الصدور عليهم ويؤدي كذلك إلى بغضهم ربما لكن دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم بالحشد أكبر لا يذكرون إلا باليمين ومن وقع منه وقعه فإما أن يتوب منها كيف تعير تائب وإما أن يكون قد غفر الله له وتجاوز كيف تتدخل أنت الله عز وجل يقول لعل الله على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم أن تنقه هذا مخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر لما جاء أحدهم فقال له هل غاب عثمان يوم أحد قال نعم قال هل غاب عن بيعة الرضوان قال نعم قال هل غاب عن غزوة بدر قال نعم قال العراقي الله أكبر يعني فرح وانتشى قال له ابن عمر عد إلي حتى أحدثك أما غيابه عن غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يمرض ابنته وضرب له بسهمه وأما غيابه عن أحد فإن الله قد عفى عنه، فلا أدري هل عفوتم عنه أنتم أم لا. وأما غيابه عن بيعة الرضوان فهل أحد أكرم من عثمان؟ فقد بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه عثمان. أذكرهم بالخير، الله عز وجل صفاهم واجتباهم لنصرة نبيه ولأن يكون له وزراء. يقول: ما هي الأربع الأمور التي لا يستقيمهم الصحابة إلا بها؟ الدعاء لهم والترضي عليهم والاستغفار لهم، ولا يذكرون إلا باليمين، ويترك ما شجر بينهم. وأدلة معلومة في مواطنها. يقول: هل يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا توسل مبتدع. توسل بذات النبي أو بجاه النبي توسل مبتدع بحق النبي، إنما يتوسل بعمل المرء الصالح. اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، بإيماني لنبيك، باستقامتي على دينك. وأما التوسل بذات النبي وجاه النبي لم يثبت، هو توسل مبتدع، جوزه الإمام أحمد، لكن هذه تعتبر من الزلات لا يلتفت إليها. يقول: ما معنى حدوث العالم؟ معناها أنه مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليه. هذا هو حدوث العالم، أنه مخلوق، لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، بمعنى أن العالم أزلي غير مخلوق. هذا كلام باطل نسبوه إلى شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يبعد عن ذلك. إنما شيخ الإسلام ذهب إلى أن التسلسل واقع في الماضي وواقع في المستقبل، كما هو قول جماهير أهل الحديث. الصوفية يقولون: الله يكون حيث كان قبل خلق السماوات والأرض. كان يسألهم وهو في العلم أزلا وأبدا، قل لهم: نحن موافقون على هذا، لكن هل هم يقولون به؟ ما يقولون به، هم يقولون الله في كل مكان، يزعمون أنه في السماوات وفي الأرض. فالصوفية لا سيما قلاتهم لا يقولون بقولنا، اما نحن نقول الله في العلو قبل خلق السماوات والارض، وهو في العلو بعد خلق السماوات والارض، انما كان استواءه على العرش بعد خلق السماوات والارض، اما العلو فقبل خلق السماوات والارض وبعد خلق السماوات والارض. يقول: هل هناك اجتهاد في باب العقيده؟ اذا كان اجتهاد بمعنى ان تعلم الادله واقوال السلف هذا أمر طيب، وإذا كان اجتهاد بمعنى أن هناك مسائل خلافية، هناك اختلاف في العقيدة بين الصحابة كما قلت لكم، ولا في التابعين إلا ربما في تفريعات بعض المسائل، مثلا ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا متفق عليه بين السلف، هكذا ولا لا يا أخوة؟ لكن يأتي واحد يقول لك ينزل بذاته، أو ينزل بحركة وانتقال، أو بغير حركة وانتقال، هذه المسائل اختلف فيها. والصحيح فيها أننا نقول ينزل، ولا نقول بحركة وانتقال، ولا بغير حركة وانتقال، ولا نقول يخلو من العرش، ولا نقول لا يخلو من العرش، مفهوم؟ هكذا كما مثلت لكم بالنفس، هل هي الذات أم صفة من صفات الذات؟ الصحابة متفقون والسلف متفقون على أن النفس صفة من صفات الله، لكن هل هي الذات المتصفة بالصفات؟ أم هي صفة من صفات الذات كاليد والوجه والسمع والبصر والقدرة والإرادة؟ الصحيح أنها الذات المتصفة بالصفات. وهكذا الرؤية، أهل السنة متفقون على أن الله يرى في القيامة، يراه الناس بأبصارهم، ثم اختلفوا هل يراه المؤمنون فقط أي في المحشر، أم يراه المؤمنون والكافرون، أم يراه المؤمنون والمنافقون وبعض أهل الكتاب. هذه ثلاث مسائل اختلف فيها السلف، والصحيح أنه في المحشر يراه كل من في الموقف ثم يحتجب على الكافرين. هذا معنى قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه المسألة بارك الله فيكم. يقول قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هل يخبرهم جبريل عليه السلام بهذا أم يجعلهم فمن نعم يخبرهم يخبرهم قال الحق ويخبرهم. ولذلك مسترق السمع يسمعون شيئا من ذلك وينذرون به للكهان. لو كان فقط يقول لهم قال الحق ويكفي ما سيستفيد مسترق السمع شيئا، لكن يخبرهم فيسترقون السمع وينزلونه إلى الكهان ويقررون معه كثير من الكذبات. يقول إذا قام من الليل ثم أراد أن ينام مرة أخرى هل يأتي الأذكار أم لا ينزل. يقول ما حكم بيع الأراضي الموقوفة للزراعة لشخص يريد أن يبني عليها؟ الأمر عائد إلى الأوقات، إذا أرادت أن تأجر أجرت، إذا أرادت أن تزرع زراعت، لكن هذا ما يكون بيع، هذا عبارة عن تأجير فقط. يقول من قال إن معاوية صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن أبي صلى خلف الرسول. عبد الله بن أبي من أهل يا أخي، عبد الله بن أبي من أهل، لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا ذهب ولا أيام، منافق نص القرآن وبنص السنة وبإجماع الصحابة. أما معاوية صحابي بإجماع الصحابة بإجماع أهل السنة، ما يطعن في معاوية إلا رافضي أو بطريقه إلى الرافضة. معاوية درع المؤمنين، درع الصحابة، حتى أن علماء السنة يقولون معاوية خال المؤمنين، مع أنه ليس للمؤمنين خال، لكن من باب عبادة أهل البدع. معاوية جاء بفضل اللهم علمه الكتاب والحساب وقيل العذاب. معاوية فتح الله على يديه الفتوح الكثيرة. معاوية أول من جهز جيشا لفتح القسطنطينية. معاوية أول من أسس أسطولا إسلامية للفتوحات الإسلامية. معاوية ارتضاه عمر أميرا على الشام، وغير عمر أبا موسى، وغير عمر سعد بن أبي وقاص، وغير وغير، ومعاوية الوحيد الذي لم يغير في عهد عمر. شأنه شأن لا تلتفتوا إلى هؤلاء الذين يتكلمون به بسوء. فالذي يتكلم في معاوية بسوء يوشك أن يتكلم في عمر، ثم يوشك أن يتكلم في أبي بكر، ثم يوشك أن يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أردت أن تتكلم وتجرح حزب يجب أن تذكر محاسنه، أن تشتي تزوجه ولا تشتي تحذر منه. يعني لما يقول لك ما حال هذا الحزب تقول له يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، هذا شأن المسلمين أصلا، ما يحتاج أن نذكر هذه الأشياء، هذا مذهب الموازنات، مذهب مبتدع. إنما يقول لك هذا الرجل ما حاله، كل حزبي. هو ما قال لك هل هو مسلم أو ليس مسلم، هو عارف أنه مسلم، لكن حزبي. المقصود التحذير، ما المقصود التزكية. فلذلك يحتج بعض أهل البدع بتراجم الذهبي في السير يذكر المحاسن ويذكر ربما المساوئ. هذه تراجم، هذه تراجم، لكن ارجع إلى كتب الذهبي في باب الجرح والتعديل تجده ينقل مثلا ما في الإنسان من دم، لا سيما أهل البدع. يقول في سليم الضبعي هذا رافضي مثل الحمار. إلى هنا بارك الله فيكم، نسأل كثيرا لكن نكتفي بهذا. نسأل الله السلامة والعافية، نستودعكم الله دينكم وأماناتكم خذها لكم إن شاء الله. يعني بعد الظهر نلتقي بشيخنا ثم نرجع إلى